بناء الكعبة.
لا احنا انا اخذنا ساعة كم شيخ؟ بدأ الوحي.
بدأ الوحي. انت ما كنت موجود ساعة 71.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين. اما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مختصر سيره الرسول صلى الله عليه وسلم بدء الوحي في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح
تتحبب،
ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى ما جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: أما أقرأني؟
يعني أنا لا أجيد القراءة، لا أجيد القراءة.
قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال لي بالثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب فؤاده، حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبره الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى،
يعني جبريل سمى الناموس، نعم.
يا ليتني فيه، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون
شابا،
ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيه هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم أنشد ورقة: لججت لججت وكنت في
لججت
لججت
لججت عندي مكتوب
لججت
لججت
لججت وكنت في الذكرى لجوجا،
وكنت
في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعد النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكرم أن يعوجا، بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تبجى، فيبقى من يحاربه خسارا، ويبقى من يسالمه فلوجا. فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. أرجي بالذي كره جميعا إلى ذي عند العرش إن سبب عروجا. وهل أمر السفادة غير كفر بمن يختار من سمك بروجا. فإن يبقوا وأبقى تبقى أمور يضج الكافرون لها ضجيجا. وإن أهلك فكل فتى سيبقى من الأقدار مدلفة خروجا. فلم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى كان يذهب إلى رؤوس شوارق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها. كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه، فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له ذلك. فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بفراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر.
هل في فرق بين تثرون وزملون؟ تثير هو التغطية، وتزملون شوف ايش معنى زملون، نفسها أكيد في فرق يعني. بدون تغطية التزميل. طيب تفضل نوع الوحي.
فحمي الوحي وتتابع
في الكلام يعني. هو مكان يصعد يريد أن يتردد.
أيوة فيها كلام. فيها كلام نعم. لكن أنا خير البخاري ومسلم.
لا البخاري ومسلم
في مسألة دثرون يعني، في لفظة دثرون رواه البخاري ومسلم، لكن في هذه ما وردت في قصة يعني أنه يريد أن يتردد من جبل، ما ورد في البخاري ومسلم.
أنواع الوحي. وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواعا، أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمر: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قال: إني أرى في المنام أني أذبحه. الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه أي قلبه من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعه في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترد. الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله.
الصورة طائر مجنة هنا.
وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم. السادس
أخرى عند سيدة منتانا.
السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر.
يقرأ وأرسل بالمدثر كما في الأصول الثلاثة. نعم.
فنبأه بإقرأ وأرسله يا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فقام بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويدفع عن من لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. قال: أول من آمن. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه.
أول من أسلم هي خديجة.
أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من السبيان علي بن أبي طالب، أول من أسلم من الموالي زيد بن الحارثة. هذا اللي درسناه من زمان.
قال: شأن زيد بن حارثة. وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عبدك، فأحسن لنا في فدائه. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ فقالوا: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت.
نصف.
قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت.
العدل يعني.
فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مثلي مكان أبي وعمي. فقال: ويحك يا زيد، أذ أختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا.
الصحابي اللي يقول عليه السلام، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكانت مظلمة، فأصبحت مضيئة بدخوله، فلما مات عليه الصلاة والسلام أصبحت مظلمة بوفاته صلى الله عليه
وسلم.
أنس بن مالك. نعم. هذا حال واحد، فكيف بحال كثير من الصحابة يعني.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، خرج إلى الحجر فقال: أشهدكم أن زيد ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما، فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
أول الإسلام ثم نسخ الحكم.
قال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد، وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم في عيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين.
هذا تعليق سب آلهتهم، تعليق
محمد عامل فقير.
توضيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا، وهو الذي أنزل الله عليه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. وإنما كان يتلو عليهم ما ينزل عليهم من الآيات التي تكشف حقيقة أوليائهم وتجردهم مما كان شياطين الإنس والجن نسجوه حولهم في عقول الناس من أكاذيب تجعلهم يعتقدون أنها تقدر على كل شيء وتسمع وتجيب، حتى عبدوها ونذروا لها. وهذا جعل السدنة يشيعون أنه يسب آلهتهم ويعيبها باختصار.
يعني مثل الآن أهل السنة لما يتكلمون على أهل البدعة قالوا يسبون وكذا، وقصدهم التنفير الناس منهم من أهل السنة. نعم.
فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين، فقاموا على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية، وأهل بيته عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم هم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال سمية: أول شهيدا. ومر أبو جهل بسمية أم عمار رضي الله عنهما وهي تعذب، وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها.
هذا الحديث صحيح؟ قتلها في فرجها.
ما شاء الله.
جاء أكثر تعرف عنه، تعرف عنه شيء.
هذا أيوه نعم شائع.
وشائع. هذا صح هذا. تفضل تفضل.
وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه أو اعتقه، اشتراه أعتقه منهم بلال، فإنه عذب في الله أشد العذاب. ومنهم عامر بن فهيرة وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام. فقال أبو قحافة عثمان بن عامر لابنه أبي بكر: يا بني أراك تعتق رقاب الضعافة.
عبد الله اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر عبد الله. نعم.
أراك تعتق رقاب الضعافة، فلو أعتقت قوما جلدا جلدا يمنعونك. فقال: إني أريد ما أريد. وكان بلال كلما اشتد به العذاب يقول: أحد أحد. قال: ابتداء الدعوة. فقال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم، فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. قال الترمذي: حدثني محمد بن صالح بن عاصم عن عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا، ثم أعلن الرابعة، فدعا الناس 10 سنين يوافي المواسم كل عام، يتبع الناس في منازلهم، وفي المواسم في عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ويحميه حتى لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، فيقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه، فإنه صابئ كذاب. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون: عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. وهو يقول: اللهم لو شئت أن يكونوا هكذا. ولما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا فنادى وصباحا، فلما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن القيم رحمه الله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخفيا 3 سنين، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال: أول دم أهرق. وفي السنة الرابعة ضرب سعد بن وقاص رجلا من المشركين فشجه، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها، فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم، وضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. قال: استهزاء المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وبلال وأشباههم، فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء جلساؤه؟ قد من الله عليهم من بيننا. فأنزل الله: أليس الله بأعلم الشاكرين.
سبحان الله، يعني دائما الضعفاء والفقراء وكذا هم يكونون يعني مع أهل الحق وأهل الأقوياء والأغنياء يعني والمتعالمين، يكونون بعيدين عن أهل الحق مجاز الحق.
فأنزل الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وفيه نزل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال أبو جهل: والله
ما اسم أبو جهل؟
هشام بن عبد الحكم،
عمرو بن هشام،
عمرو بن
الشغيرة المخزومي القرشي، أن بعضهم يتصور على أنه عم الرسول. نعم.
وقال أبو جهل: والله لئن رأيت محمدا يصلي،
وهذا يعني لا اسمه، كناه النبي صلى الله عليه وسلم لكفره وعناده، لأنه في الأصل اسمه أبو الحكم، اسمه أبو الحكم
لحكمته،
كان عقل قومه رجاحت عقله. نعم.
وقال أبو جهل: والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأتاه فقال: ألم أنهك عن الصلاة؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتنهرني وأنا أعز أهل البطحاء؟ فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وفي بعض الروايات أنه قال: ألم أنهك؟ والله ما في مكة أعز من نادي،
يعني مجلسه، نادي يعني مجلسه.
وأخرج مسلم عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى، لئن رأيته لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وزعم لا يطعن رقبته فما فجاءهم
يعني رجع له عرب
فما فجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه وقال بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا فأنزل الله تعالى لا ندري في حديث أبي حريرة
قوله تعالى والله يعصمك من الناس أي حميد نعم
فأنزل الله تعالى لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى قال الهجرة الأولى إلى الحبشة وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى وقال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده وكانت الحبشة متجر قريش وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وستر قوم إسلامهم وممن خرج الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته رضي الله عنهم خرجوا متسللين سرا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار فحملوهم إلى الحبشة وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا وكان خروجهم في رجب فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان ثم رجعوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ولكن آلهتنا تشفع عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه وقال يكفيني هذا
التعليق
وقد حقق المحدثون أن قصة الغرانيق واهية قال القاضي عياض إن من ذكرها من المفسرين وغيرهم لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب إلا رواية البزار وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى ما ذكره وفيه ما فيه انتهى كلامه وإنما سجد المشركون حين أخذتهم عظمة القرآن بقوة أسلوبه وعظمة آياته وحلال سحره وعذوبة ألفاظه وحلاوته الأخاذة وبالأخص حين قرأه رسول الله وتلاه حق تلاوته
كانوا يثبت أن سجود المشركين التعليق المعلم كانوا يثبت إيش سجود المشركين عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم النجس
إيش كان قول الألباني في القصة الغرانية
معه نصف المجانيق
نصف قصة الغرانيق
كم
الشيخ
فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه وازدادوا
سب آلهتهم بمعنى التحذير منها
وازدادوا شدة على من أسلم قال الهجرة الثانية إلى الحبشة فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا عن الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا، وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. قال: كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة. فلما كان شهر ربيع 70 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا. وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي من أصحابه، فلما قرأ الكتاب أسلم وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته. وزوجه أم حبيبة وأصدقها عنه 400 دينار، وحمل بقية أصحابه في سفينتين، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد فتحها. قال: بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين. ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي تأرى، فاجمعوا مالا واهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده، ولن ننتدب لذلك رجلين من أهل رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الهدية، فركب البحر. فلما دخل على النجاشي سجدا له وسلم عليه وقال: قومنا لك ناصحون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم
يسجدون للنجاشي ولا يسجدون لله تعالى، هذا التناقض،
لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله، ولم يتبعه إلا السفهاء، فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد، فقتلهم الجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم، وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها رغبة عن دينك. فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب: يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مر هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل. قال: نعم، فليدخلوا بإذن الله وذمته. فدخلوا ولم يسجدوا. فقال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟ قالوا: إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان، فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله.
بمعنى أن السجود كان في الزمن الأولين الأنبياء السابقين كان مشروع، وجاء شرع محمد صلى الله عليه وسلم نسخ السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أن أسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنسخ الحكم، حكم السجود الذي كان في الشرائع السابقة بالسلام،
وهي السلام تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق، وأنه في التوراة والإنجيل. فقال: أيكم الهادف يستأذن؟ فقال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك لا يسقط عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سله، أعبيد نحن أم أحرار؟ إن كنا عبيدا أبقنا، فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال: هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة. فقال: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو: ولا قيراطا. فقال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال: كنا نحن وهم على أمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم عليه؟ وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدقني. فقال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه وهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام، جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له. فقال: تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. ثم أمر بضرب الناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. فقال لهم: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ قالوا: اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى. وقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. وقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ مما يقرأ عليكم. فقرأ سورتين العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي من الدمع. فقال: زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه.
هذه الآية، هذا الكلام يطل على الآية التي تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا لا هذه تدل على الكلام هذا.
فقال: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يغذي العين، فقال: والله ما زال المسيح على ما تقولون نقيرا. وفيه نزل قول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. الآيات. فأقبل النجاشي على جعفر ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم الآمنون من سبكم غرم، فلا هوادة اليوم على حزب إبراهيم. قال موت النجاشي: ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، وقال المنافقون: يصلي على عجل مات بأرض الحبشة. فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. الآية. وقيل إن إرسال قريش في طلبهم كان قبل الهجرة إلى المدينة، وفي سنة 5 من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي بن أبي الأرقم.
وفي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي جواز صلاة الغائب، فيقال يصلى على من لم يصلى عليه، أو أمر ولي الأمر بالصلاة على من يعني بالصلاة على صلاة الغائب كمن له شأن في الإسلام كالعلماء ونحوهم.
هذه الشيخ في الآية لتجدن لتجدن
شد الناس عداوة
عند بناء الكعبة. لا احنا
انا اخذنا صلاة كم شيخ بدء الوحي
بدء الوحي انت ما كنت موجود صلاة 71
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين. اما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مختصر سيره الرسول صلى الله عليه وسلم بدء الوحي في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح
تتحبب.
ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى ما جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: أما أقرأني؟
يعني أنا لا أجيد القراءة، لا أجيد القراءة.
نعم. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال لي بالثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب فؤاده، حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبره الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد حمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى،
يعني جبريل سمى الناموس. نعم.
يا ليتني فيه، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون
شابا،
ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيه هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم أنشد ورقة: لجزت لجزت وكنت في
لجزت
لجزت
لجزت عندي مكتوب
لجزت
لجزت
لجزت وكنت في الذكرى لجوجا
كنت
وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعد النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال التباري يا خديجة ببطل المكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول خس من الرهبان أكره أن يعوجا بأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أندمجا فيبقى من يحاربه خسارا ويبقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا خلوجا بالذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي عند العرش إن سبلوا عروجا وهل أمر السفادة غير كفر بمن يختار من سمك بروجا فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا وإن أهلك فكل فتى سيبقى من الأقدار متلفة خروجا فلم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى كان يذهب إلى رؤوس شوارق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فيقول له ذلك فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بفراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت دثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر.
هل في فرق بين تدثرون وتزملون؟ التدثير هو التغطية والتزملون شوف ايش معنى تزملون نفسها اكيد في فرق يعني بدون تغطية التزميل. طيب تفضل نوع الوحي
فحمي الوحي وتتابع
في الكلام هو مثلا يصعد يريد ان يتردد
فيها كلام نعم لكن خير البخاري ومسلم
لا البخاري ومسلم ما شاء الله
في مسائل تكثرون يعني في لفظة تكثرون رواها البخاري ومسلم لكن في هذه ما وردت في قصة يعني انه يريد ان يتردد من جبل ما ورد في البخاري ومسلم.
أنواع الوحي. وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواعا أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمر رؤيا الأنبياء وحي ثم قال إني أرى في المنام أني أذبح. الثاني ما كان الملك يلقيه في روحه أي قلبه من غير أن يراه كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفذ في روحه في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترد. الخامس: أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله. وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم. السادس: السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر.
يقرأ وأرسل بالمدثر كما في الأصول الثلاثة. نعم.
فنبأه بإقرأ وأرسله يا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فقام بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويرفع عن من لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. قال: أول من آمن. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه.
أول من أسلم هي خديجة.
أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من السبيان علي بن أبي طالب، أول من أسلم من الموالي زيد بن الحارثة. هذا اللي درسناه من زمان.
قال: شأن زيد بن حارثة. وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عبدك، فأحسن لنا في فدائه. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ فقالوا: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت.
نصف.
قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت.
العدل يعني.
جزاك الله خير.
فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مثلي مكان أبي وعمي. فقال: ويحك يا زيد، أذ أختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا.
الصحابي اللي يقول عليه الصلاة، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكانت مظلمة، فأصبحت مضيئة بدخوله، فلما مات عليه الصلاة والسلام أصبحت مظلمة، بوفاته صلى الله عليه وسلم.
أنس بن مالك.
أنس بن مالك نعم. هذا حال واحد، فكيف بحال كثير من الصحابة يعني.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر فقال: أشهدكم أن زيد ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
الإسلام ثم نرسخ الحكم.
قال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. وأسلم ورقة بن نوفل، وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم في عيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين.
هذا تعليق سب آلهتهم، تعليق
محمد حامي صغير.
توضيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا، وهو الذي أنزل الله عليه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. وإنما كان يتلو عليهم ما ينزل عليهم من الآيات التي تكشف حقيقة أوليائهم وتجردهم مما كان شياطين الإنس والجن نسجوه حولهم في عقول الناس من أكاذيب تجعلهم يعتقدون أنها تقدر على كل شيء وتسمع وتجيب، حتى عبدوها ونذروا لها. وهذا جعل السدنة يشيعون أنه يسب آلهتهم ويعيبها باختصار.
يعني مثل الآن أهل السنة لما يتكلمون على البدعة قالوا يسبون وكذا، وقصدهم تنفير الناس منهم من أهل السنة. نعم.
فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين، فقاموا على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية، وأهل بيته عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم هم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال سمية: أول شهيدا. ومر أبو جهل بسمية أم عمار رضي الله عنهما وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها.
هذا الحديث صحيح؟ قتلها بفرجها.
ما شاء الله.
لا أكيد تعرف عن شيء
هذا. هذا أيوة نعم شائع.
وشائع. هذا صح هذا. تفضل تفضل.
وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه أو اعتقه، اشتراه أعتقه، منهم بلال فإنه عذب في الله أشد العذاب، ومنهم عامر بن فهيرة وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام. فقال أبو قحافة عثمان بن عامر لابنه أبي بكر: يا بني أراك تعتق رقاب الضعافة.
عبد الله عبد الله بن عثمان بن عامر عبد الله نعم.
أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال: إني أريد ما أريد. وكان بلال كلما اشتد به العذاب يقول: أحد أحد. قال: ابتداء الدعوة. فقال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم، فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. قال الترمذي: حدثني محمد بن صالح بن عاصم عن عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا ثم أعلن الرابعة فدعا الناس 10 سنين يوافي المواسم كل عام يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم في عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ويحميه حتى لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يقول اللهم لو شئت أن يكونوا هكذا ولما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا فنادى وصباحا فلما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا فأنزل الله قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ابن القيم رحمه الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخفيا 3 سنين ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قال أول دم أهرق وفي السنة الرابعة ضرب سعد بن وقاص رجلا من المشركين فشجه وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم وضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه فكان أول دم أهريق في الإسلام قال استهزاء المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وبلال وأشباههم فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم من بيننا فأنزل الله أليس الله بأعلم الشاكرين
سبحان الله يعني دائما الضعفاء والفقراء وكذا هم يكونون يعني مع أهل الحق وأهل الأقوياء والأغنياء يعني والمتعالمين يكونون بعيدين عن أهل الحق مجاز الحق
فأنزل الله أليس الله في أعلم بالشاكرين وفيهم نزل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال أبو جهل والله
ما اسم أبو جهل
هشام بن عبد الحكم
عمرو بن هشام غيرة مخزومي قرشي أنه بعضهم يتصور على أنه عم الرسول نعم
وقال أبو جهل والله لئن رأيت محمدا يصلي
وهذا يعني لا اسمه كناه النبي صلى الله عليه وسلم لكفره وعناده اللي هو في الأصل اسمه أبو الحكم
لحكمته
كان عقل قومه رجاحة عقله
وقال أبو جهل والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأتاه فقال ألم أنهك عن الصلاة فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتنهرني وأنا أعز أهل البطحاء. فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وفي بعض الروايات أنه قال: ألم أنهك؟ فوالله ما في مكة أعز من نادي.
يعني مجلسه، نادي عن مجلسه.
وأخرج مسلم عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وزعم لأطأن رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. وقال: بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى: لا ندري في حديث أبي هريرة.
قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. أي حميد. نعم.
فأنزل الله تعالى: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: الهجرة الأولى إلى الحبشة. وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى، وقال: إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. وكانت الحبشة متجر قريش، وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستر قوم إسلامهم. وممن خرج: الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته رضي الله عنهم، خرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم إلى الحبشة. فخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر، فلم يدركوا منهم أحدا. وكان خروجهم في رجب، فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال، لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه. وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده. فلما بلغ السجدة سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم، إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه وقال: يكفيني هذا.
التعليق:
وقد حقق المحدثون أن قصة الغرانيق واهية. قال القاضي عياض: إن من ذكرها من المفسرين وغيرهم لم يسندها أحد منهم، ولا رفعها إلى صاحب إلا رواية البزار، إلا رواية البزار. وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى ما ذكره، وفيه ما فيه. انتهى كلامه. وإنما سجد المشركون حين أخذتهم عظمة القرآن بقوة أسلوبه وعظمة آياته وحلال سحره وعذوبة ألفاظه وحلاوته الأخاذة، وبالأخص حين قرأه رسول الله وتلاه حق تلاوته.
كانوا يثبت أن سجود المشركين، التعليق المعلم، كانوا يثبت إيش؟ سجود المشركين عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم النجس.
إيش كان قول الألباني في القصة الغرانية؟
نصف المجانيق،
نصف قصة الغرانيق،
نصف قصة الغرانيق.
كم الشيخ؟
فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا عظيما، فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، وازدادوا
سب آلهتهم مع التحذير منها. نعم.
وازدادوا شدة على من أسلم. قال: الهجرة الثانية إلى الحبشة. فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا عن الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا، وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. قال: كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة. فلما كان شهر ربيع 70 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا. وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي من أصحابه. فلما قرأ الكتاب أسلم وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته. وزوجه أم حبيبة وأصدقها عنه 400 دينار، وحمل بقية أصحابه في سفينتين، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد فتحها. قال: بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين. ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي تأرى، فاجمعوا مالا واهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده، ولن ننتدب لذلك رجلين من أهل رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الهدية، فركب البحر. فلما دخل على النجاشي سجدا له وسلم عليه وقال: قومنا لك ناصحون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم
يسجدون للنجاشي ولا يسجدون لله تعالى، هذا التناقض.
لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله، ولم يتبعه إلا السفهاء، فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يخرج منهم أحد ولا يدخل عليهم أحد، فقتلهم الجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم، وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها رغبة عن دينك. فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب: يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مر هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل. قال: نعم، فليدخلوا بإذن الله وذمته. فدخلوا ولم يسجدوا. فقال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟ قالوا: إنما نسجد لله الذي خلقك ومن لك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان، ف فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله.
بمعنى أن السجود كان في الزمن الأولين الأنبياء السابقين كان مشروع، وجاء شرع محمد صلى الله عليه وسلم نسخ السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أن أسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنسخ الحكم حكم السجود الذي كان في الشرائع السابقة بالسلام.
وهي السلام تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل، فقال: أيكم الهادف يستأذن؟ فقال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك لا يسقط عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سله، أعبيد نحن أم أحرار؟ إن كنا عبيدا أبقنا، فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال: هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة. فقال: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو: ولا قيراطا. فقال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال: كنا نحن وهم على أمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم عليه وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدقني. فقال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه وهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام، جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له. فقال: تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. ثم أمر بضرب الناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. فقال لهم: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ قالوا: اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى. وقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي. وقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟ فقال: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال: اقرأ مما يقرأ عليكم. فقرأ سورتين العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي من الدمع. فقال: زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف. فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه.
هذه الآية، هذا الكلام يطل على الآية التي تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا لا هذه تدل على الكلام هذا.
فقال: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يغذي العين، فقال: والله ما زال المسيح على ما تقولون نقيرا. وفيه نزل قول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. الآيات. فأقبل النجاشي على جعفر ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، والسيوم الآمنون من سبكم غرم فلا هوادة اليوم على حزب إبراهيم. قال موت النجاشي: ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما يصلي على الجنائز، فقال المنافقون: يصلي على عجل مات بأرض الحبشة. فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وقيل إن إرسال قريش في طلبهم كان قبل الهجرة إلى المدينة، وفي سنة 5 من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي بن أبي الأرقم.
وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي جواز صلاة الغائب، فيقال يصلى على من لم يصلى عليه، أو أمر ولي الأمر بالصلاة على من يعني بالصلاة على صلاة الغائب كمن له شأن في الإسلام كالعلماء نحن.
هذه الشيخ في الآية لتجدن
شد الناس عداوة